أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا كهف من لا كهف له، يا كنز من لا كنز له، يا ركن من لا ركن له، يا غياث من لا غياث له، يا جار من لا جار له. وأنا أسألك يا إلهي وأدعوك يا ربي وأرجوك يا سيدي وأطمع في إجابتي يا مولاي كما وعدتني، وقد دعوتك كما أمرتني، فافعل بي ما أنت أهله يا كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل الكلام في التطبيق الرابع، وهو الاستصحاب في حالات الشك في التقدم والتأخر. قلنا نذكر أو الكلام في حالات أو في نقاط أو في صور، ولا بس أن نقول الكلام في حالات، ومن الحالات ستكون حالات الشك في التقدم والتأخر، وليست الكلام في الحالات هي في حالات الشك في التقدم، كل الحالات ما يذكر هنا. لذلك نحن قلنا تسجل نقاط أو صور أو موارد أو أمثلة، أي شيء تريد أن تذكر في المقام. نذكر الحالة الأولى، وذكرنا الحالة الأولى، قلنا إذا شك في الواقعة حدثت أو لم تحدث، أي أني قبل هذا الشك أتيقن بعدم حدوثها، أستصحب عدم الحدوث، فإنه قلنا يجري استصحاب عدم حدوثها. باء أيضا الحالة الأولى قلنا ليف ذكرنا، وباء الواقعة التي حدثت أتيقن من حدوث واقعة، وأشك إذا شك في ارتفاعها. إذن عندي حادثة وقعت وأعلم بوقوعها، فإذا شك في ارتفاعها أو لا فإنه نقول أيضا يجري استصحاب، لأن نقول الحادثة التي وقعت إذن أعلم بوقوعها، إذا أنا شك ارتفعت أو لم ترتفع إذن عندي يقين بالحدوث وشك في البقاء، نستصحب. هذا لا إشكال فيه. الحالة الثانية ذكرنا أيضا أليف وباء، قلنا إذا علم بأن الواقعة حدثت وإذا علم بأن الواقعة حدثت وشك في تاريخ حدوث الواقعة، الساعة 9 أو 10، أقول قبل 9 أتيقن من عدم الحدوث أو بعدم الحدوث، وبعد 10 أتيقن بالحدوث والوقوع، بحدوث الحادثة والواقعة، يبقى بين التاسعة والعاشرة، هنا الشك في التاسعة، هل وقعت أو لم تقع، هل حدثت أو لم تحدث. إذن أتي مع أتحدث عن الساعة التاسعة، بين التاسعة والعاشرة اللي نسميها الساعة التاسعة بآناتها لو صح التعبير، والساعة التاسعة نقارن هذه ونرى هذه ونلاحظ هذه مع ما قبل التاسعة، مع ما قبل التاسعة نقول نتيقن من عدم الحدوث أو بعدم الحدوث، وفي التاسعة أتيقن. وفي العاشرة عفوا أتيقن، لكن في التاسعة أشك بأنها هل حدثت أو لم تحدث. إذن قبل التاسعة أتيقن بعدم الحدوث، أستصحب عدم الحدوث، فإنه في فترة الشك أي بين التاسعة والعاشرة يجري استصحاب عدم حدوثها. الفرع باء في الحالة الثانية نقول إذا علم بأن الواقعة ارتفعت، إذن أعلم يقينا بحدوث الواقعة بحدوث الحالة بحدوث الحدث لو صح التعبير، والآن أعلم بارتفاعه، لكن أشك بتاريخ الارتفاع، هل ارتفع عند الساعة التاسعة أو عند الساعة العاشرة؟ إذن أعلم بحدوثه، إذن قبل التاسعة أعلم وتيقن بالحدوث، وبين التاسعة والعاشرة أشك بالحدوث، وبعد العاشرة أشك بالارتفاع، وبعد العاشرة أتيقن من الارتفاع. إذن أقول بين التاسعة والعاشرة أشك في ارتفاع الواقعة، وقبل هذا كان عندي يقين بالحدوث، أستصحب اليقين بالحدوث. نقول إذن الفرع باء إذا علم أو علم المكلف بأن الواقعة ارتفعت وشك أو وشك بتاريخ ارتفاعها، فإنه في فترة الشك يجري استصحاب بقاء الحادثة وعدم ارتفاعها، يجري استصحاب بقائها ويجري عدم استصحابها. هذا انتهينا من سجلنا الإشكال الأول والإشكال الثاني أو الاستفهام الأول والاستفهام الثاني، قلنا مع وجود الأثر الشرعي طبعا يجري الاستصحاب، إذا لم يوجد أثر شرعي للاستصحاب في فترة الشك، إذا لم يوجد له أثر شرعي ولكن يوجد أثر شرعي لما بعد فترة الشك، والأثر الشرعي لما بعد فترة الشك كان من آثار لازم تكويني للمستصحب في فترة الشك كما بينا في المثال في البحث السابق، نثبت عدم الكفر فيثبت تكوينين أو عقلين أنه كفر لو صح التعبير ما بعد أو في الوقت الثاني أو في الاحتمال الثاني أو ما بعد الظهر أو في الساعة الثانية أو في الإسلام، نقول نثبت بأنه لم يسلم في الساعة الأولى نستصحب عدم إسلامه في الساعة الأولى، يثبت أو يثبت إسلامه في الساعة الثانية، فإثبات الإسلام إثبات الكفر إثبات الطهارة إثبات النجاسة حسب المورد، هذا ماذا يسمى أو ماذا أعطيناه من عنوان؟ قلنا يسمى باللازم العقلي اللازم التكويني، فهذا لا يثبت بالاستصحاب ولا يثبت أثره حتى لو كان الأثر شرعيا، أو لنقول الاستصحاب لا يجري في مثل هذا الموارد، لا يجري لإثبات مثل هذا الأثر، أو أن الاستصحاب لا يجري لو كان أثره هو عبارة عن لازم تكويني، لأن من أركان الاستصحاب هو الأثر الشرعي ولا فرق في هذا، سواء جرى الاستصحاب في الحالة الأولى يعني الأثر اللازم التكويني أو الأثر الشرعي على اللازم التكويني أو اللازم العقلي لا يثبت، سواء جرى الاستصحاب وكان له أثر في الساعة الأولى أو لم يكن له أثر في الساعة الأولى أو لم يكن له أثر في الساعة الأولى. نأتي إلى الحالة الثالثة، الحالة الثالثة نقول إذا كان موضوع الحكم الشرعي مركب من جزئين، هذا يعطى عنوان في مراحل إذا كان الموضوع، إذا كان الموضوع مركبا من جزئين. الآن تحدثنا هناك، لا زال قلنا نحن استعجلنا في المثال لكن لا بس ولا نقاش في المثال كما بينا، لكن الحالة الأولى والحالة الثانية ذكرنا إسلام زيد كما بينا في المثال، زيد كان كافرا وأسلم، لكن لا أعلم متى أسلم، الساعة العاشرة أو التاسعة، يترتب عليه قلنا الأثر الشرعي لنقل الإرث من أبيه. ولننسى مثال الحفيد في البحث السابق، فإذا كان هذا المثال هو زيد أسلم لكن لا أعلم متى أسلم، قبل الظهر أم بعد الظهر، فتوفى والد زيد، قبل الظهر لنقل، فهل يأخذ الإرث؟ هل يرث؟ إذن الآن لنقل ولو بدوان، نحن حتى في هذا المثال ولو بدوان، فإننا نظرنا إلى هذا الموضوع كأن الموضوع كأنما الموضوع هو عبارة عن إسلام زيد، فيثبت الإسلام يستحق الأرث. النظر لنقل باللحاظ هذا الموضوع هو موضوع بسيط، لكن في حق الإسلام هو أيضا عبارة عن موضوع مركب. الآن ندخل في الموضوع المركب، هنا نضيف إلى موت زيد، حتى عفوا إلى موت أبي زيد والد زيد، نضيف إلى إسلام زيد حتى يأخذ الإرث، يجب يعني لنقول استحقاق زيد للإرث يشترط فيه تحقق الموضوع، وموضوعه هو عبارة عن جزئين، الجزء الأول موت الأب والجزء الثاني هو إسلام زيد. إذا أسلم زيد وبعد ذلك مات الأب استحق زيد الإرث، إذن موضوع الحكم موضوع استحقاق الإرث عبارة عن جزئين، موت الأب وإسلام الإبن، هذا الموضوع المركب. الآن ندخل في الحالة الثالثة، نقول إذا كان موضوع الحكم الشرعي مركبا من جزئين، أو أكثر طبعا، وكان أحد الجزئين ثابت وجدانا كالمثال الذي ذكر قبل قليل بأن موت الأب ثابت وجدانا، والآخر إسلام الإبن وهو زيد غير متيقن، فإذا كان الجزء غير المتيقن من موارد الاستصحاب يمكن أن يجري فيه الاستصحاب، يمكن أن نثبته بالاستصحاب، فهل يجري الاستصحاب؟ نقول يجري الاستصحاب، إذن يجري الاستصحاب لإثبات جزء الموضوع بالأصل، والجزء الثاني يثبت بالوجدان وبإضافة لو صح التعبير جمع الأصل مع الوجدان، ما يثبته الأصل وما يثبته الوجدان، ما أثبته الأصل وما أثبته الوجدان يثبت الموضوع، فيثبت الأثر لو صح التعبير أو الحكم على الموضوع. إذن إذا كان موضوع الحكم الشرعي مركبا من جزئين أو أكثر، وكان أحد الجزئين ثابتا وجدانا كقلنا كموت الأب، والآخر غير متيقن مشكوك أعلم بكفر زيد لكن هل أسلم؟ لا أعلم بإسلامه. أو لنقل الآن حتى نطبق هذه، نقول أعلم بإسلام زيد والآن تيقنت من موت الأب، الآن أقول هل أشك في أن زيد ارتد عن الإسلام؟ إذن عندي شك في بقاء زيد على الإسلام، عندي شك في بقاء إسلام زيد، فهنا استصحب إسلام زيد، أتيقن بإسلام زيد، أشك ببقاء إسلام زيد، أستصحب إسلام زيد. هذا الجزء الأول، والجزء الآخر هو موت الأب أيضا أعلم به وأتيقن به بضم هذا إلى هذا، موت الأب وإسلام زيد، موت الأب ثابت وجدانا وإسلام زيد ثابت بالأصل، إذن تحقق الموضوع، ثبت الموضوع، يثبت الحكم. إذن نقول الحالة الثالثة، إذا كان موضوع الحكم الشرعي مركبا من جزئين أو أكثر، وكان أحد الجزئين ثابتا وجدانا والآخر غير متيقن مشكوك، فيمكن إجراء الاستصحاب لإثبات الجزء غير المتيقن كما بينا قبل قليل في المثال. نذكر مثال، مثال إذا كان إرث، الآن سندخل في المثال الذي ذكرناه سابقا وهو الأب والابن والحفيد، إذا عندي شخصيات ثلاثة، زيد وابن زيد وأبو زيد، عندي زيد وابن زيد وأبو زيد، إذن عندي زيد والابن والأب، نسمي زيد هو، نسمي الآن زيد الابن وابن زيد الحفيد، ونسمي أبا زيد أو والد زيد بالجد. إذن عندي ابن وحفيد وجد، واضح الابن هو زيد وهذا الحفيد ابن زيد والجد هو والد زيد، واضح المسألة؟ هذه ليكون هذا المثال في أذهاننا، عندي جد وابن الجد وعندي حفيد. في المثال ذكرنا ابن الجد هو زيد، نقول الآن مثال، إذا كان إرث الحفيد من جده مترتب، إذا كان إرث الحفيد الحكم بالإرث، الحكم باستحقاق الإرث للحفيد من الجد يتوقف على أي شيء، أو كان مترتبا على موضوع مركب من جزئين، هذا الموضوع إذا تحقق الموضوع يتحقق، إذا تحقق الموضوع، إذا وجد الموضوع وجد الحكم، كان المجعول فعليا، تحقق المجعول، تحقق الحكم وهو استحقاق الأرض، والجزآن هما، أي الموضوع من جزئين والجزآن هما، الجزء الأول الموضوع هو موت الجد، إذا مات الجد ولاحظ عندي جد وعندي ابن وعندي حفيد، متى يأخذ الحفيد الأرض؟ إذا مات الجد ووجد الابن يأخذ الحفيد؟ لا يأخذ، لكن إذا مات الجد وكان الابن كافرا أخذ الحفيد الأرض. إذن نقول يتكون من جزئين، الجزء الأول موت الجد، والجزء الثاني هو كفر الأب، أي عدم إسلام الأب إلى حين موت الجد. طبعا لو أسلم قبل موت الجد يستحق الأب ولا يأخذ الحفيد الأرض. إذن نقول إذا كان إرث الحفيد من جده مترتبا على موضوع مركب من جزئين وهما موت الجد وعدم إسلام الأب إلى حين موت الجد، الآن نقول في هذا المثال عندي صورتان في المثال هذا، عندي صورتان. الصورة الأولى أقول الأولى، فإذا فرض الكلام مع المثال، فإذا فرض أن الجد مات يوم الجمعة، إذا فرض أن الجد مات يوم الجمعة وأن الأب كان كافرين في حياة الجد ولا ندري هل أسلم قبل أن يموت الجد أو لا. لاحظ، إذن بالنسبة إلى موت الجد أعلن به يوم الجمعة، هذه القضية انتهينا. الآن بالنسبة إلى كفر الابن، كفر زيد، لأننا نتحدث عن إرث الحفيد، الآن نقول كفر الابن، أعلن بكفر الابن في حياة الاب في حياة الجد، أعلن بكفر الابن في حياة الجد، فلو بقي الابن على كفره ومات الجد استحق الحفيد الإرث. الآن أعلم بأن الجد قد مات يوم الجمعة، لكني لا أعلم هل أن الابن وهو زيد أسلم قبل وفاة الجد أم بقي على كفره حتى نقول ينتقل الإرث إلى الحفيد ولا يستحق زيد الإرث. إذن نقول هذا الصورة الأول أو الصورة الأولى في المثال، نقول فإذا فرض أن الجد مات يوم الجمعة وأن الأب كان كافرين في حياة الجد ولا ندري هل أسلم على عهده، أسلم في حياته قبل وفاته قبل وفاة الجد، ولا ندري هل أسلم على عهد الجد أو لا. هنا نقول الجزء الأول من الموضوع وهو اليقين بموت الجد، وهنا الجزء الأول من موضوع أرث الحفيد، الجزء الأول من موضوع أرث الحفيد محرز وجدانا نعلم به، أي موت الجد محرز وجدانا. أما الجزء الثاني وهو عدم إسلام الأب وهو كفر الأب، طبعا نحين موت الجد الكفر إلى أن مات لم يسلم أو لم يدخل في الإسلام لم يسلم. أما الجزء الثاني عدم إسلام الأب، وقلنا لا ننسى عدم إسلام الأب لحين موت الجد، نقول فهو مشكوك. إذن عندي يقين بعدم الإسلام وعند الموت عندي شك في ارتفاع، أي عندي شك في بقاء عدم إسلامه، عندي يقين بعدم إسلامه وعندي شك ببقاء عدم إسلامه، أستصحب اليقين ببقاء عدم إسلامه، أي أستصحب اليقين بعدم إسلامه. إذن يثبت عدم إسلام الابن بالاستصحاب وثبت وجدانا موت الجد، إذن الحفيد يستحق الأرض. نقول وهنا الجزء الأول من موضوع أرث الحفيد محرز وجدانا، أي موت الجد محرز وجدانا. أما الجزء الثاني عدم إسلام الأب حين موت الجد فهو مشكوك، فيجري استصحاب الجزء الثاني، أي نثبت الجزء المشكوك، نثبت عدم إسلامه بالاستصحاب وبضم الاستصحاب وطبعا أثر الاستصحاب إلى الوجدان، أي ما يثبته الوجدان، أي بضم أثر الاستصحاب وهو كفر أو عدم إسلام الإب وأثر الوجدان وهو موت الجد، إذن يستحق الحفيد الأرض. نحرز موضوع الحكم الشرعي لإرث الحفيد، طبعا يوجد تفصيل في هذا البحث في مراحل لاحقة إن شاء الله. التركيب مرة يكون من موضوع الحكم المركب من أجزاء، هذا الذي نذكر فيه في البال أو في الذهن لو صح التعبير، نقول التركيب ممكن أن يكون من العرض ومعروضه، ومرة يكون مركب من عرضين، عرض وعرض، صفة وصفة. ومرة أيضا نقول أحد الأجزاء يكون وجوديين، ومرة يكون عدميين، كما في المثال قبل قليل قلنا الجزء الآخر هو عدم إسلام الأب، عدم الإسلام شيء عدمي هذا الجزء، إذن مرة الجزء يكون وجوديا ومرة يكون عدميا، إذن لها صور وحالات وتفصيل، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله في مراحل لاحقة. وأيضا الشيء الآخر الذي وقع فيه لو صح التعبير الخلاف والنقاش والبحث، هو أن نقول أولا النقاش في أن الأجزاء في موضوع الحكم هل أخذ في الأجزاء صفة الاقتران بشرط الاقتران، يعني موت الابن ليس بما هو وإنما يعني ليس بذاته أو ليس بما هو هو، الاعتذار نقول فسيكون عندنا نقاش في أن الأجزاء في موضوع الحكم هل أخذ فيها صفة الاقتران، هل أخذ في الأجزاء صفة الاقتران، أي أن موت الابن في المثال عندي الموضوع هو موت الابن و كفر الأب فيستحق حفيد الأرث، كفر الابن عفوا موت الجد وعدم إسلام الأب أو كفر الأب أو كفر الابن الذي هو زيد في المثال حتى يستحق حفيد الأرث، بمعنى أن موت الابن هل يقترن، هل يتصف بصفة الاقتران، وكأنما الحكم هو عبارة عن موت الابن الذي هو زيد وصفة الاقتران و موت الجد ربما صار خلط عندنا، عندي جد وابن وهو زيد وعندي جد والابن والحفيد، فإنما نقول الموضوع هو موت الجد نعم، نتمسك في المثال أو بالمثال حتى تكون المسألة واضحة، إذن موت الجد هو جزء الموضوع وعدم إسلام الابن هو الجزء الآخر الموضوع، وصفة الاقتران هنا أو هنا أو للإثنين هي أيضا تعتبر جزءا للموضوع، فالموضوع صار مركبا من أجزاء موت الجد وعدم إسلام الأب والاقتران بينهما، وعليه يترتب الحكم باستحقاق الحفيد الأرث. أي أن موت الابن هل أخذ بذاته جزءا للموضوع موت الجد عفوا هل أخذ بذاته جزءا للموضوع أو أخذ بما هو مقترن أخذ بما هو متصف بالاقتران مع الجزء الآخر أو مع الأجزاء الأخرى في موارد أخرى. وأيضا كما ذكرنا في مناسبات أيضا عديدة سابقا قلنا بأن الموضوع المركب والذي سيأتي بعنوان رئيس في مراحل لاحقة دراسية إن شاء الله مرة يكون مركبا من العرض والمعروض من الإنسان العادل الإنسان العالم الرجل العادل الرجل العالم الرجل الفقيه ومرة يكون الموضوع مركب من عرضين كالعالم العادل المجتهد العادل عرض وعرض. وأيضا علينا أن نلاحظ أيضا يوجد أقسام أخرى لا نريد أن ندخل في التفصيل لكن أيضا لا بأس بأن نشير بأن كما أشرنا سابقا وبينا بأن الجزء ممكن أن يكون وجوديا أو يكون أو أن يكون يعني أو يكون عدميا. وفي المثال ذكرنا عدم إسلام الأب عدم إسلام زيد وهو جزء عدمي إذن على هذا نقول عندنا تنبيه والتنبيه لنقل خاص في الفرع أليف أو الفرع الأول في المثال أو الصورة الأولى في المثال. ماذا قلنا في الصورة الأولى؟ قلنا إذا فرض أن الجد مات يوم الجمعة مات يوم الجمعة وأن الأب كان أن الجد مات يوم الجمعة وأن الأب كان كافرا في حياة الجد ولا ندري هل أسلم على عهد الجد أو لا. إذن عندي يقين بكفر الأب عندي يقين بعدم إسلام الأب والآن أشك هل أسلم؟ أقول أجري الاستصحاب وأقول عدم أستصحب عدم الإسلام أستصحب كفر الأب إلى يوم الجمعة فلا يستحق الأرث ينتقل الأرث إلى الحفيد. قلنا يجري في الجزء الأول وهو موت الجد فهو محرز وجدانا أي موت الجد محرز وجدانا. أما الجزء الثاني عدم إسلام الأب لحين موت الجد وفي المثال ليوم الجمعة فهو مشكوك. إذن عندي يقين سابق بعدم إسلامه نستصحب الحكم المتيقن أو نستصحب المتيقن وهو عدم الإسلام. إذن نضم الاستصحاب هذه التعبيرات أيضا نكرر هذه التعبيرات حتى تكون في إذهاننا. نقول بضم الوجدان إلى الاستصحاب أي بضم أثر الوجدان أو مدلول الوجدان أو معلوم الوجدان أو ما يدل عليه الوجدان أو ما يستفاد من الدليل الوجداني إلى ما يستفاد من دليل الاستصحاب أي بضم موت الأب وجدانين موت الجد عفوا وجدانين إلى عدم إسلام الابن استصحابا أو أصلا يتم الموضوع يتحقق الموضوع ف يتحقق ويوجد الحكم ويكون الحكم فعليا وهو انتقال الأرث إلى الحفيد أو منع الأب من ال أو حجب الأب عن ال عن استحقاق ال الأرث وهو زيد في المثال. في هذا نذكر تنبيها. التنبيه نقول يشترط في ذلك أن يكون الأثر الشرعي، يشترط في هذا الكلام الذي ذكرناه في الصورة الأولى من الحالة الثالثة، نقول يشترط في ذلك أن يكون الأثر الشرعي مترتبان على ذات الجزئين، على ذات الجزئين بما كل جزء بما هو هو، كل جزء بذاته، نقول وعليه إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على وصف الاقتران أي موت الجد وعدم إسلام الابن والاقتران بينهما، أو لنقل موت الجد مقترنا بعدم إسلام الابن، أو عدم إسلام الابن مقترنا بموت الجد. فإذا أخذ الاقتران كوصف في الموضوع، كجزء من الموضوع، كقيد في الموضوع، نقول وعليه إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على وصف الاقتران ووصف الاجتماع بين الجزئين، أي أخذ وصف الاقتران، أخذ وصف الاجتماع في الموضوع، فلا ثمرة ولا فائدة في الاستصحاب، إذن لا يجري الاستصحاب لعدم ترتب الأثر الشرعي. لماذا؟ لأننا بالاستصحاب نثبت عدم إسلام الابن لحين موت الجد. واضحة هذه المسألة؟ الآن أنا أسأل، أقول عدم إسلام الأب أي عدم إسلام زيد لحين موت الجد، لو ثبت عندك بالاستصحاب عدم إسلامه ليوم الجمعة إلى يوم الجمعة لحين الموت، لحين موت الأب أي لحين موت الجد، والآن نقول وثبت عندك أن الجد قد مات يوم الجمعة وجدانا يقينا، الآن تقول استصحبت عدم إسلام زيد عدم إسلام الابن إلى يوم الجمعة وأعلم وجدانا بموت الأب يوم الجمعة، بموت الجد يوم الجمعة. الآن أسأل، أقول أسأل وأنت أيضا عليك أن تسأل نفسك، تقول إذن بهذا العلم الوجداني وبهذا العلم لو صح التعبير أو بهذا الإثبات الاستصحابي، هذا الإثبات بالأصل، هذا الإثبات بالحكم الظاهري وبذاك الإثبات الوجداني، هل يحصل اقتران بين موت الجد وعدم إسلام الابن؟ يوجد اقتران بينهما؟ يوجد اجتماع بينهما؟ يوجد أو لا يوجد؟ ما هو الجواب؟ بالتأكيد ستقول يوجد، لأنه هذا في يوم الجمعة وهذا في يوم الجمعة، خاصة مع ملاحظة استصحاب عدم الإسلام لحين موت الجد. إذن يحصل اقتران بينهما أو لا يحصل؟ تقول يحصل، يحتاج أن تذهب إلى المفتي، يحتاج أن يبين لك هذا الشارع، أم بعقلك وكل عاقل حتى لو لم يكن من دارسي الأصول ومن طلبة الأصول أو من طلبة الحوزة، حتى لو من خارج عنوان الحوزة وطلبة الحوزة وعالم وما يرجع إلى هذا المعنى من العلماء في العلوم الدينية الفقهية الأصولية، أي إنسان عندما تقول علمت، الآن لا ندخل في الاستصحاب، تسأل تقول له لو علمت بموت زيد يوم بموت الجد يوم الجمعة وعلمت بعدم إسلام الابن يوم الجمعة تقول له إذن يوجد اقتران بين موت الجد وعدم إسلام الابن، يوجد اجتماع بينهما، طبعا سيجي بيقول يوجد اجتماع، الاثنان في يوم الجمعة يجتمعان في يوم الجمعة يتحققان في يوم الجمعة. إذن أي شخص يجيب على هذه القضية؟ والآن أيضا نسأل، نقول ثبت هذا بالوجدان وثبت هذا، لنقل أيضا نرجع إلى المثال الأول ولنتحدث مع أي إنسان لا يعرف في الجانب الأصولي، نقول ثبت هذا يقينا، ثبت هذا بدرجة 100% وهو موت الجد، والثاني ثبت بدرجة 80% وهو عدم إسلام الإبن. هذا ثبت بأن ثبت عندي بأن الأب مات أو الجد مات يوم الجمعة 100% لا أشك في هذا الأمر، وثبت عندي بأن الابن لم يسلم أو لم يدخل الإسلام، أو ثبت عندي بقاء الابن على كفره بنسبة 80%، 80% عندي درجة احتمالية و قوة كشف عن أن الابن لم يدخل الإسلام، الابن بقي على عدم إسلامه، بقي على كفره. الآن تقول هذا الموضوع وهو هذا الجزء وهو موت الجد بنسبة 100% وبقيمة 100% وبدرجة 100% أي درجة احتمالية ودرجة كشفية لو صح التعبير، وعدم إسلام الابن وكفر الابن بدرجة أو بقيمة 88%، يجتمع هذا مع هذا أو لم يجتمع؟ تقول نعم اجتمع في يوم الجمعة. إذن يحصل الاجتماع، يحصل الاقتران عند أي شخص، ولا يحتاج إلى أن نرجع إلى أو إلى الشارع، أو لا يحتاج بأن الشارع يبين لي الاقتران. إذن معرفة الاقتران بعد ثبوت الجزئين، أو لنقل إثبات أو ثبوت الاقتران بعد ثبوت الجزئين، هو ثبوت وهو ترتب وهو تفريع وهو إثبات، أي شيء تريد أن تسميه، هو عقلي، معرفة عقلية، علم لو صح التعبير عقلي، استنتاج عقلي، إثبات أو ثبوت عقلي. إذن نريد أن نصل إلى هذه النتيجة، نقول إذن الاقتران هو لازم عقلي، هو لازم تكويني لما ثبت، هو لازم عقلي، هو لازم تكويني لثبوت الجزء بالوجدان وثبوت الجزء الآخر بالاستصحاب. الآن بعد أن قلنا خلال البيان بأن الموضوع هو عبارة عن أجزاء وهو موت الجد وعدم إسلام الابن والاقتران، موت الجد ثبت بالوجدان وعدم إسلام الابن ثبت بالاستصحاب لا أشكال، لكن يحتاج إلى أن نثبت الجزء الثالث حتى يكمل الموضوع، حتى يتم الموضوع، حتى يكون الفعل أو يكون الحكم فعليا ويثبت المجعول. الآن الاقتران بأي شيء يثبت؟ قلنا هل ثبت عندي بشيء بالاستصحاب أو بالوجدان أو بأي شيء؟ نقول ثبت وتفرع على الاستصحاب، على المستصحب، وهو من اللوازم العقلية أو التكوينية للمستصحب، من اللوازم التكوينية لنقل لعدم إسلام الابن أو لكفر الابن، أو هو من اللوازم التكوينية لثبوت الموت للجد ولثبوت الكفر أو لبقاء الكفر أو لثبوت بقاء الكفر وعدم إسلام الابن. الآن نقول هذا اللازم التكويني للاستصحاب، اللازم العقلي للمستصحاب، هل يثبت عندنا أم لا يثبت اللازم العقلي؟ نقول اللوازم العقلية، اللوازم التكوينية، المثبتات العقلية، المثبتات التكوينية، هذه تعابير وعناوين تقرأ في الأصول، فاللوازم العقلية لا تثبت، والأحكام الشرعية التي تتعلق باللوازم العقلية أيضا لا تثبت، إذن ما هي الفائدة من جريان الاستصحاب؟ أثبت فيه فقط عدم الإسلام، وأثبت فيه فقط كفر الابن، ولا يوجد نتيجة، لأني أحتاج إلى أثبات الاقتران، والاقتران لا يثبت بالاستصحاب لأنه لازم عقلي. إذن نقول في التنبيه يشترط في ذلك أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على ذات الجزئين، وعليه إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على وصف الاقتران والاجتماع بين الجزئين فلا ثمرة ولا فائدة في الاستصحاب المذكور، وذلك لأن الاقتران والاجتماع لازم عقلي وأثر تكويني للمستصحاب، وهو في المقام في المثال قلناه هو عدم إسلام الابن، وهذه الآثار لا تثبت بالاستصحاب، إذن لا يوجد استصحاب، لا فائدة في جريان الاستصحاب. هذه لنقل الصورة الأولى في الحالة الثالثة. بعد أن ذكرنا المثال، والمثال لا ننسى قلنا إذا كان الأرث الحفيد من جده مترتبا على موضوع مركب وهو موت الجد وعدم إسلام الأب، قلنا موت الأب موت الجد يثبت بالوجدان، وعدم إسلام الأب يثبت بالاستصحاب، يتم الموضوع يثبت الحكم، لكن قلنا يشترط هنا ألا يكون الأثر مترتبا على الموضوع الذي يدخل فيه صفة الاقتران أو صفة الاجتماع، بل يشترط فيه أن يكون مترتبا على ذات الجزئين. الصورة الثانية نقول أيضا في نفس المثال الذي ذكر، موت الجد وعدم إسلام الأب إلى حين موت الجد، هذا هو الموضوع عبارة عن جزئين. نقول وإذا فرض أن الجد قد مات يوم الجمعة، الجد مات يوم الجمعة، ونفس الكلام الذي قلناه في الصورة الأولى، لكن هناك ماذا قلنا في الصورة الأولى في الحالة الثالثة؟ قلنا ونحن نعلم بكفر الأب في حياة الجد، ولا ندري لا نعلم هل أسلم أو لم يسلم. الآن نقول نعلم بإسلامه، الآن نعلم بأن زيدا قد أسلم ودخل الإسلام، نعلم بهذا، إذن نعلم بموت الجد وجدانا، ونعلم بإسلام زيد نقول أيضا وجدانا، لكن لا نعلم هل لاحظ لا نعلم هل أسلم قبل وفاة الجد. الآن نعلم بأنه مسلم، لكن لا نعلم هل أسلم قبل وفاة الجد أم بعد وفاة الجد. مات الجد يوم الجمعة، لكن لا أعلم هل أن زيد مات قبل، لا أعلم هل أن الابن مات الجد يوم الجمعة، لكن لا أعلم هل مات أسلم الابن وهو زيد أسلم قبل موت الجد أو بعد موت الجد، أسلم لنقل يوم الخميس أو يوم الجمعة بعد الوفاة، أو أسلم يوم السبت. فإذا كان قد أسلم يوم الخميس فهو يستحق الأرث ويحجب الحفيد عن الأرث، وإذا كان قد أسلم يوم السبت نقول فلا يستحق الأرث فينتقل الأرث إلى الحفيد. إذن أشك قبل وفاة الجد قد أسلم أو بعد وفاة الجد، إذن نقول وفي هذا الفرض أو في هذه الصورة يجري، لاحظ عندي يقينان وجدانان أن الجد قد مات، أتي إلى الابن، الابن أقول أعلم يقينان وجدانان، أعلم يقينا أنه كافر أنه غير مسلم، متى؟ يوم الخميس لنقول قبل وفاة الجد في حياة الجد أعلم بكفره. الآن مات الجد وعلمت بعد ذلك بأن الابن قد دخل الإسلام، لكن لا أعلم هل دخل الإسلام قبل وفاة الجد أو بعد وفاة الجد. الآن أين عندي الشك؟ الشك عندي قبل وفاة الجد، بعد وفاة الجد أتيقن بدخول الإسلام، إما بعد وفاة الجد فعلا وإما قبل وفاة الجد فهو مسلم بعد وفاة الجد. لكن الكلام قبل أو قبيل وفاة الجد، هل أسلم أو لم يسلم؟ نقول هذه فترة الشك أشك في بقائه على الكفر، ويسبق هذه الفترة أتيقن بكفره، أتيقن بعدم إسلامه، أستصحب اليقين، أستصحب عدم إسلامه لحين الاقتران. لذلك علينا أن نصحح هذا، أي نوجه بالدقة، نقول فترة الشك هي فترة الاقتران مع الموت أو قبل ذلك، وفترة اليقين هي ما بعد الموت، لنكون بهذه الدقة تكون أفضل. مجرد توجيه لي هذا الأمر حتى يكون المثال فيه شيء من الوضوح. فالآن نقول إلى وفاة الأب لحين، إلى وفاة الجد لحين وفاة الجد، هذه فترة الشك إلى هذا الوقت، لنقول لو اقترن هذا مع هذا يستحق الأرض، لا نقول يشترط سبق الإسلام على الوفاة، لو نقول اقترنت الوفاة مع دخول الإسلام هذا هو الحكم، هنا يستحق هذا ويحجب ذاك، أي يستحق الابن ويحجب الحفيد. إذن نقول فترة الشك نستصحب للاقتران، فلحين الاقتران عندي شك، ما بعد الاقتران نقول هو أسلم ودخل الإسلام، لكن لحين الاقتران أي لحين وفاة الجد عندي فترة شك، ويسبق هذه الفترة فترة يقين، وهي اليقين بعدم إسلامه، اليقين بكفره، إذن أستصحب اليقين بالكفر، اليقين بعدم الإسلام، إذن لا يستحق الأرث، ينتقل الأرث إلى الحفيد. نقول الصورة الثانية أو الفرض الثاني في الحالة الثالثة، وإذا فرض أن الجد قد مات يوم الجمعة، إذن عندي فرض أول وثاني، الفرض الثاني أقول وإذا فرض أن الجد قد مات يوم الجمعة وعلمنا بإسلام الأب فعلا، لكن لا نعلم، في الفرض الأول كنا لا نعلم بإسلام الأب هل أسلم أو لا، لكن هنا أقول وعلمنا بإسلام الأب فعلا لكن لا نعلم، عندما نقول الأب أي نقصد حفيد وأب وجد، وعندما نقول نحن بينا الابن أو الولد أيضا نقصد الحفيد والابن أو الولد الذي هو نذكره مرة بعنوان أب أو بعنوان ابن أو ولد أو زيد، هذا المقصود، المهم هو زيد، لنقل الحلقة الوسيطة والوسطية بين الجد والحفيد، واضح المسألة، فلا فرق في التعابير المفروض عندكم عندما نقول أب أو ابن أو زيد، هو هذا شخص واحد في المثال، وزيد عنده ابن وهو الحفيد، وزيد عنده أب وهو الجد، فمرة نذكر زيد أب لأنه هو أب للحفيد، ونذكر زيد ابن لأنه ابن للجد، ونذكر زيد زيد، وهذه المسألة واضحة. نقول الفرض الثاني وإذا فرض أن الجد قد مات يوم الجمعة وعلمنا بإسلام الأب فعلا لكن لا نعلم هل أسلم قبل وفاة الجد أي قبل يوم الجمعة أو بعد ذلك، نقول وفي هذا الفرض يجري استصحاب كفر الأب إلى حين وفاة الجد، نفس الفرض الأول، ولا يضر بالاستصحاب، لا يضر بالاستصحاب علمنا بإسلام الأب فعلا نعلم يقينا بإسلام الأب، هذا لا يضر بالاستصحاب أي باستصحاب بقاء الكفر لحين الموت، لأن المهم تحقق الشك متى؟ المهم عندي شك، أنا الآن أعلم، لكن في لحظة وفاة الجد، عند وفاة الجد هناك أشك في تلك اللحظة عند الوفاة هل أسلم أو لم يسلم، هذه التي أشك فيها، فلتلك اللحظة لذلك الوقت بالاقتران مع موت الجد هناك عندي شك، وقبل ذاك الشك يوجد عندي يقين بالكفر، يقين بعدم الإسلام، أستصحب الكفر، أستصحب عدم الإسلام. أقول وفي هذا الفضل يجوز استصحاب كفر الأب إلى حين وفاة الجد، ولا يضر بالاستصحاب علمنا بإسلام الأب فعلا، لأن المهم تحقق الشك في الظرف الذي يراد إجراء الاستصحاب بلحاظه وهو فرض الاقتران، وهي فترة حياة الجد إلى حين وفاته، ولا حين الوفاة وقبيل الوفاة عندي شك أستصحب عدم الإسلام، أستصحب الكفر. هذه الحالة الثالثة. إذن عندي الحالة الأولى كانت إذا شك في الواقعة حدثت أو لم تحدث، أصلا عندي شك في حدوث الواقعة أقول لم تحدث، لأن في المقام بينا بأن يسبق هذا هو عدم الحدوث، أستصحب عدم الحدوث. هذا الفرع الأول من الحالة الأولى. الحالة الثانية نقول إذا وقعت واقعة بعد ذلك شككت في ارتفاعها، أستصحب بقاء الحادثة. إلى الحالة الثانية أنتقل، أيضا فيها صورة أولى وصورة ثانية، أو فيها فرض أول وفرض ثاني. قلنا إذا علم بأن الواقعة حدثت وشك في تاريخ حدوث الواقعة فإن فترة الشك، إذا علمت بأن الواقعة حدثت وشككنا هل حدثت الساعة الأولى التاسعة أو الساعة العاشرة، أقول قبل التاسعة أعلم بعدم حدوثها، وإذا من التاسعة إلى العاشرة أشك بالحدوث، وبعد العاشرة أو بالعاشرة وبعد العاشرة أعلم بالحدوث. إذن فترة الشك بين التاسعة والعاشرة أستصحب ما قبلها، أستصحب اليقين الذي سبق هذه، أستصحب المتيقن، فعندي قبل التاسعة عندي يقين بعدم الحدوث، ولا نشك بأنها حدثت بين التاسعة والعاشرة أو بعد العاشرة، أقول أستصحب بين التاسعة والعاشرة أستصحب عدم الحدوث. إذن الفرض الأول في الحالة الثانية والصورة الأولى في الحالة الثانية، قلنا إذا علم أو علم بأن الواقعة حدثت وشك في تاريخ حدوثها فإنه في فترة الشك يجري استصحاب عدم الحدوث. الفرع با أو الفرض با، إذا علم بأن الواقعة ارتفعت وشك في تاريخ ارتفاعها، إذن أعلم بأنها ارتفعت لكن لا أعلم متى ارتفعت، هل الساعة التاسعة بين التاسعة والعاشرة أو الساعة العاشرة أو ما بعد العاشرة، إذن أقول ارتفعت، إذن قبل ذلك أعلم بحدوثها، إذن أتيقن بالحدوث وفترة الشك أشك في بقاء الحدوث، إذن يجري استصحاب بقاء الحدوث، فترة الشك أجري استصحاب بقاء الحادثة، وما بعد العاشرة إذن يكون ارتفاع الحادثة. إذن الفرع باء أو الفرض باء في الحالة الثانية نقول إذا علم بأن الواقع ارتفعت وشك في تاريخ ارتفاعها فإنه في فترة الشك يجري استصحاب بقاء الحادثة وعدم ارتفاعها. الحالة الثالثة التي تذكر والتي ذكرت وذكرناها في بحث هذا في بحث اليوم، نقول إذا كان موضوع الحكم الشرعي مركبا، الآن انتقلنا إلى الموضوع المركب، نقول إذا كان مركبا من جزئين أو أكثر وكان أحد الجزئين ثابتا وجدانا والآخر غير متيقن مشكوك، فيمكن إجراء الاستصحاب لإثبات الجزء غير المتيقن المشكوك. وأيضا الكلام هنا في فرضين أو في صورتين، لكن نذكر المثال، قلنا مثال الموضوع المركب كما بينا خلال البحث، إذا كان إرث الحفيد من جدي مترتبا على موضوع مركب من جزئين، موت الجد وعدم إسلام الأب لحين موت الجد، هنا عندي إذن عندي فرضان. الفرض الأول، إذا فرض أن الجد مات يوم الجمعة وأن الأب كان كافرا في حياة الجد ولا ندري هل أسلم على عهد الجد أو لا، نقول هنا الجزء الأول من موضوع عرف الحفيد محرز وجدانا، أي موت الجد محرز وجدانا. أما الجزء الثاني وهو عدم إسلام الأب لحين موت الجد فهو مشكوك، فيجري استصحاب الجزء الثاني، أي نثبت الجزء الثاني أي عدم إسلامه بالاستصحاب، وبضم الاستصحاب إلى الوجدان نقول نحرز موضوع الحكم الشرعي لعرف الحفيد. وذكرنا التنبيه، قلنا يشترط في هذا الكلام أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على ذات الجزئين دون أن يدخل وصف الاقتران، هذا الفرض الأول. والفرض الثاني قلنا، وإذا فرض أن الجد قد مات يوم الجمعة وعلمنا بإسلام الأب فعلا لكن لا نعلم هل أسلم قبل وفاة الجد أي قبل يوم الجمعة وبعد ذلك، نقول أيضا هذا نفس الكلام هناك، وهذا الفرض يجري، وفي هذا الفرض يجري استصحاب كفر الأب لا حين وفاة الجد، ولا يضر بالاستصحاب علمنا بإسلام الأب فعلا، لأن المهم تحقق الشك في الظرف الذي يراد إجراء الاستصحاب بلحاظه وهي فترة حياة الجد إلى حين وفاته. إذن يأتي الكلام، نكتفي إلى هنا، ويأتي الكلام في الحالة الرابعة أيضا في الموضوع المركب، وسيأتي تفصيل هذا الأمر ولا بأس بأن نقول الحالة الرابعة نقول فيها إذا كان موضوع الحكم الشرعي مركبا من جزئين أو أكثر، وكان أحد الجزئين ثابتا وجدانا والآخر غير متيقن أي مشكوك، أمكن إجراء الاستصحاب بنفي الجزء غير المتيقن المشكوك. إذن عندي موضوع الحكم الشرعي مركب من جزئين، أحد الجزئين كان ثابت وجدانا والآخر غير متيقن، الآخر مشكوك، أمكن إجراء الاستصحاب لنفي الجزء غير المتيقن. وسيأتي الكلام وفي أيضا المثال الذي ذكره ونفس الأمثلة التي تطرح. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.